عملية جديدة، هذه أبرز عناوينها. اجتماع ثلاثي بحضور وزير الخارجية الإيراني في بغداد يناقش الأحداث في سوريا. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ويستهدف مجددا المعابر الحدودية مع سوريا. والجيش الصهيوني واصل مجازره في غزة وعشرات الشهداء بمحيط مستشفى كمال عدوان. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. عقد اليوم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية إيران وسوريا والعراق في بغداد في ضوء التطورات التي تشهدها سوريا، بهدف التنسيق وإجراء المشاورات على الصعيدين السياسي والدبلوماسي. وزير الخارجية الإيراني عباس أراغشي كذلك التقى برئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني، الذي أكد أن ما يحدث في سوريا لا ينفصل عما شهدته غزة ولبنان من أحداث تسببت في تهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرارها. كما التقى أراغشي بالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، إذ بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في المنطقة، وخصوصا ما يجري على الساحة في سوريا. أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يتواصل تقدم أسماهم بالمعارضة في سوريا من دون مشاكل، معتبرا أن الهدف المقبل بعد سيطرة الفصائل المسلحة على إدلب وحماة وحمص هو دمشق. وفي تصريحات صحفية قال أردوغان إنه وجه دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لتحديد مستقبل سوريا معا، لكن لم يتلقى ردا إيجابيا بشأن هذه المسألة. ومؤخرا أكد الأسد إصرار بلاده على استئصال الإرهاب، مشددا على أن الإرهابيين لا يمثلون لا شعبا ولا مؤسسات، بل يمثلون الدول التي تدعمهم، في إشارة إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وتركيا. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن لا صحة للأنباء الواردة في صفحات المسلحين بشأن انسحاب الجيش من مدينة حمص، مضيفة أن قواتها تنتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات إضافية. وقبل ذلك أعلنت الدفاع السوري عن استهداف مدفعي وصاروخي وجوي بالاشتراك مع الطيران الروسي لآليات وتجمعات المسلحين في ريفي حماة الشمالي والجنوبي، ما أوقع عشرات القتلى والمصابين في صفوفهم. كذلك صد الجيش السوري هجوما لمسلحين من الحزب التركستاني والأوزبك والطاجيك في ريف اللاذقية، كما أحبط هجوما للمسلحين على جبل تركمان بريف اللاذقية. لقراءة ما يجري في سوريا نتوقف عند رؤية المحلل السياسي حسام الدين إخلاصي.
في لحظات التي مرت قبل بدء هذا العدوان الإرهابي على سوريا، أردوغان كان يشتغل في السياسة واستمر في مسار أستانة فترة طويلة، وفي سوتشي أيضا. الآن أردوغان يستشعر أن هذه العصابات الإرهابية التي جهزها وتم تدريبها لديه وبإشرافه بتعاون أوكراني أمريكي إسرائيلي إلى آخره، ويستشعر أنه غير معني بالسياسة الآن، لأن تصريحاته الآن تناقض ونسفت كل ما تم الاتفاق عليه في أستانا. هو يقول بأنه ماض إلى سوريا جديدة، يعني تصور رئيس دولة عم يتحدث عن مصير دولة أخرى، هو ماض، يعني مش عم بيقول أنه الشعب السوري أو لا، أبدا على الإطلاق. وبالتالي التفاوض السياسي الآن مع أردوغان هو تفاوض عقيم، لسبب أنه من الجانب السوري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم التفاوض مع الإرهاب أبدا بدون أي أدنى شك، خاصة وأن هذا الإرهاب نقض اتفاقية هدنة. طيلة فترة سنوات الهدنة كان هناك يعني حراك سياسي كان يفشله أردوغان وجماعته بشكل عام، انطلاقا من مؤتمر سوتشي واجتماعات اللجنة الدستورية، كانوا يعتمدون على تمرير الوقت، وخلال هذا الوقت أعد الإرهاب إعداداً آخراً غير الذي أعدوه منذ 2011. وبالتالي غدا في قطر أو بعد غد، لا يعني لست متأكدا، دخول قطري على الخط هذا الممول أو الداعم الإخواني الآخر يعني أنهم سيقدمون ورقة مطالب وشروط، ولديهم إرهاب متفشي على الأرض السورية، ويعتقدون أنهم يعني وصلوا إلى مرحلة يمكن أن يملوا فيها شروطهم طالما أنهم عجزوا في الفترات السابقة، خاصة أن هذا الإرهاب أصلا صمم لكي تحيد سوريا عن مواقفها. وحصل أن حرب فروس تحصل بين الكيان الصهيوني ومحور المقاومة، وسوريا كانت عاملا أساسيا ومباشرا في دعم المقاومة في هذا الصراع الذي نشأ في غزة وفي لبنان.
نواصل نشرتنا الإخبارية. قال وزير النقل اللبناني علي حمية أن غارات إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم أصابت معبرين حدوديين يربطان لبنان بسوريا، هما معبر العريضة في شمال بلاد ومعبر جوسي في شرقه. وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية بخروج معبر جوسي عن الخدمة بعد تعرضه للقصف الإسرائيلي. إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني أن لجنة الأشراف الخماسية الخاصة بآلية تنفيذ ومراقبة اتفاق وقف النار بين إسرائيل وحزب الله تعقد اجتماعها الأول مطلع الأسبوع المقبل، مضيفا أن عددا من أعضاء اللجنة أجروا جولة جنوب نهر الليطاني للاطلاع على الواقع الميداني. قالت مصادر طبية أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم أدت إلى استشهاد 43 فلسطينيا، 33 منهم شمالي القطاع. وصباح اليوم استشهد أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منازل بمحيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت مجددا مستشفى كمال عدوان وأجبرت المرضى والجرحى على مغادرته، كما أفادت باندلاع حرائق بعدد من المنازل في مشروع بيت لاهيا إثر قصف إسرائيلي ومناشدات لإنقاذ السكان. استشهد فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية. جاء ذلك بعد أن أوقعت المقاومة الفلسطينية قوة مشاة إسرائيلية في كمين مركب تمكن المقاومون من خلاله بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. وفي رام الله أصيب طفل برصاص جيش الاحتلال في مخيم الجلزون بعد مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، كما اعتقل الاحتلال 3 صحفيين قرب رام الله فيما اقتحمت القوات الصهيونية قرية خلة الفرا غرب مدينة يطا جنوب الخليل. في الختام نذكر بأبرز العناوين. اجتماع ثلاثي بحضور وزير الخارجية الإيراني في بغداد يناقش الأحداث في سوريا. الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان ويستهدف مجددا المعابر الحدودية مع سوريا. والجيش الصهيوني واصل مجازره في غزة وعشرات الشهداء بمحيط مستشفى كمال عدوان. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ترامب وحقيقة تصريحاته وخطواته الاستباقية محور حديثنا في هذا اللقاء. كذلك نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق في ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة، ويمكنكم الاستماع إليه عبر موجة FM 95.5 وعبر الإنترنت iranseda.ir. بإمكانكم أحبتنا الكرام متابعتنا والاستماع إلينا، وكذلك التواصل عبر موقعنا على الإنترنت arabicradio.ir. أما المساهمة والمشاركة في هذا اللقاء بأصواتكم وكتاباتكم، يمكنكم ذلك عبر الواتساب على الرقم 0098 993794231. أما أرقام هواتف البث المباشر، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة اثنان، اثنان اثنان صفر واحد ثلاثة سبعة ستة ثمانية، واثنان اثنان صفر واحد ثلاثة ثمانية أربعة ثمانية. إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ الذي أعود فيه بفخر لمنصب رئيس الولايات المتحدة، فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه الشرق الأوسط. سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الفظائع ضد الإنسانية بشكل أقوى من أي ضربة شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها الطويل والعريق. هذا الكلام البلطجي وغير المسبوق للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نشره قبل أيام على تروث سوشيال، شبكة الاجتماعية التي يملكها، ولا يخرج عن رئيس دولة تعتبر نفسها أكبر دولة ديمقراطية في العالم. فترامب يهدد علنا وبلغة بلطجية فاضحة بتحويل منطقة جغرافية شاسعة من العالم فيها عشرات الدول ويعيش فيها مئات الملايين من البشر إلى جحيم بدوافع إنسانية، بين قوسين طبعا، من أجل إنقاذ عشرات الأسرى لدى المقاومة الإسلامية في غزة. رفض رفيق دربه مجرم الحرب نتانياهو كل المبادرات على مدى عام وأربعة أشهر من أجل إطلاق سراحهم، وتخلى عنهم من أجل البقاء في منصبه، وذلك باعتراف الأمريكيين أنفسهم. ومع أنه لم يصدر عن أي حكومة مطبعة أي اعتراض على كلام هذا الإرهابي المتوحش، لأنه يعلم للأسف الشديد أنه ليس هناك من سيرد عليه، ففي الوقت الذي تستوجب الظروف الحالية من حكومات دول منطقة الشرق الأوسط المعنية بجحيم ترامب ألا تمر مرور الكرام أمام كلام هذا المعتوه، لكن هذا الكلام أجوف لا يتجاوز نطاق التهريج الذي امتهنه. فالمعروف عن ترامب أمريكيا أنه أكبر كذاب في تاريخ أمريكا، حتى رصدت الصحافة الأمريكية الآلاف من أكاذيبه بالصوت والصورة خلال ولاياته الأولى، لا سيما تهديداته العنترية والخاوية لإيران والصين والمكسيك وكوريا الشمالية وغيرهم، والتي لم يجرؤ على تنفيذ أي منها. والشيء المهم هو أن تهديد ترامب الأجوف بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم يستبطن أمرا في غاية الأهمية، وهو إعلان أمريكي رسمي واضح وصريح بهزيمة الكيان الإسرائيلي أمام المقاومة في غزة. فهذا الكيان لم يحقق أهداف العدوان على غزة، وفي مقدمتها تحرير الأسرى، رغم كل الدعم الأمريكي ورغم استخدام سياسة الأرض المحروقة في غزة، الأمر الذي يحتم على ترامب الضغط على مجرم الحرب نتنياهو للتوصل إلى صفقة مع المقاومة لتحرير الأسرى، بدلا من أن يشرع ولايته الثانية بكذبة كبرى حول قدرته على تحرير الأسرى بالقوة. نعم أحبتنا الكرام، إذن نتابع لقاءنا هذا، ترامب وحقيقة تصريحاته وخطواته الاستباقية، عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حدث وحوار. وفي هذا في هذه الجمعة والساعة 9:23 مساء بتوقيت طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله، صدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نحن نقول ولا زمان الهزائم وجاء زمن الانتصارات. فمهما كانت التصريحات التي يصرحها دولة الإجرام ترامب والتهديدات الذي يطلقها على المسلمين وبالأخص على إخواننا في حركة حماس، لكن نقول لهذا المجرم وكل من لف لف أمريكا من الصهاينة عرب ونصارى، نقول لهم ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. وما كانت تلك التحركات للدواعش المجرمين في سوريا إلا تقربا من العملاء والخونة في المنطقة، وعلى رأسهم تركيا ودول الانبطاح والتطبيع في الخليج العربي، فهم شركاء في دعم تلك الجماعات التكفيرية. وما كان كل ذلك من جرائم في حق إخواننا في سوريا وتحريك الدواعش وبهذه الهمجية والإجرام إلا تقربا العملاء والخونة وهدية لهذا الملعون. ولكننا نقول لهم خاب رهانكم، كما هزمتم سابقا في كل جبهات محور المقاومة ستهزمون حاليا وفي الأعوام القادمة، وفي كل مرة تخططون لقتالنا أو لتفجير أي وضع في أي منطقة وتكون عاقبتكم الخسران. نحن اتخذنا قرارنا بأننا لن نترك لبنان ولن نترك فلسطين ولن نترك سوريا، كلنا محور مقاوم وسنقاتل ونواجه حتى يتحرر الأقصى وفلسطين وكل شبر. والسلام عليكم أبو هادي اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طيب، توقعتكم بكل خير. نشكر الأخ أبو هادي من اليمن على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، ونتابع أيضا مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وصلتنا مساهمة من الأخ محمد مرتضى السفير من العراق الناصرية.
السلام عليكم، مشاركتي في حدث وحوار يعني ترامب تصريحاته وخطواته الاستباقية هي لا جدوى منها، لأنه حقيقة هذه التصريحات والخطوات الاستباقية هي حقيقة واحدة ولا تقبل القسمة على اثنين. هو مهما قال ومهما سيقول فهو تصريحاته تصب في دعم الإرهاب، في دعم الجماعات المنفلتة، في دعم المرتزقة، في دعم، يعني هو حليف لدول الخليج السعودية وقطر والبحرين، وبدورهم يدعمون الإرهاب. أنا أسأل ترامب وأسأل بايدن وأسأل أوستن وزير الخارجية ما أدري الدفاع، أقول له الشيشاني والأجنبي والأوزبكي والجنسيات الأجنبية ماذا تفعل في سوريا؟ هل هذه هي الثورة السورية التي أنتم تقولون أنها ثورة سورية والناس كتلها الجوع وهم ثاروا من جوعهم ومن فقرهم والناس ما عندها خبزة تأكلها وثارت على النظام؟ إذا 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 أجينا وياكم وقلنا هذا كلامكم صح، فإذا ماذا تفعل هؤلاء المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب المعارضة؟ ماذا يفعلون؟ الثورة، يعني الثورة هي من أصحاب الأرض وليس من تجيب لي الإرهاب من كل الدول وتخلي بسوريا والدعمة بالمال والسلاح ومن بعد ذلك تضحك على عقول السذج وتقول لي هذه ثورة. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. وحول موضوعنا تحدث الأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن تصريحات الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية ترامب بهذا الرئيس الذي عرف في ولايته السابقة بدعمه الكبير لإسرائيل وأيضا التغطية على جرائم إسرائيل بشكل كبير جدا، جاءت هذه التصريحات لترامب والتي هدد من خلالها بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى، في حين لم يذكر إسرائيل ولم يتكلم عن إسرائيل وإيقاف الحرب ضد غزة والتي ارتكب من خلالها الجرائم الكبيرة جدا. ولذلك فإن ترامب يحاول بتلك التصريحات إرضاء العدو الصهيوني وإرسال رسائل للعدو الصهيوني أننا معكم ونناصركم وأن توجهنا هو توجه واحد في القضاء على المقاومة في حماس وأيضا استهداف كل من يقاوم العدوان الصهيوني الأمريكي. لذلك فإننا نجد أن ترامب هو من قام ودعم وحرك الجماعات التي تحركت في استهداف سوريا. أيضا هنالك مؤامرة كبيرة تراد أن تستهدف بها كل دول المحور. لذلك فإننا لا نراهن على ترامب وأيضا وعوده الكاذبة لإيقاف الحرب، لأن ترامب هو يعتمد في سياسته على المصالح الرأسمالية ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية في نهب ثروات المنطقة وفي استهداف الشعوب المنطقة، ولذلك لا نأمل خير في ترامب. أيضا في نفس الوقت نجد أن حركات المقاومة قد ردت على هذا العدو الصهيوني أو ترامب وتصريحاته التي لا ترعب أحدا، فلن يحدث أكثر مما حدث سابقا، بل أن ترامب إذا استهدف دول المحور أو حاول أيضا توسيع المعركة فسوف تكون هنالك لها آثار سلبية على الولايات المتحدة الأمريكية، ولأن المعركة هي معركة بين الحق والباطل، لذلك لا يخاف أهل الحق مهما كان حجم التضحيات في سبيل تثبيت الحق ومعادلة الحق، لأن فلسطين هي معركة يقوم بها ويتحرك من خلالها محور الحق في صراع مع محور الباطل. الدكتور محمد الدوراني من العاصمة اليمنية صنعاء.
نشكر الأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن. الأخ محمد الموشكي بعث لنا بمشاركة صورة أو رسم كاريكاتوري يعبر عن ما جرى في غزة وعما جرى في سوريا، وفي كلتا الحالتين شعوبنا هي التي تذبح، الشعب الفلسطيني في غزة والشعب السوري تحت عنوان ثورة وعلى يد عملاء تركيا وأمريكا، وطبعا المشروع التركي هو بالنيابة عن المشروع الأمريكي بحسب هذا الرسم. يقولون إن الشيعة ذاهبون إلى سوريا لقتال أهل السنة هناك متناسين أننا طيلة عام كامل نقاتل ونعمل بجد ونقدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن أهل السنة في غزة، فكيف سننصر أهل السنة في مكان ونقتلهم في مكان آخر؟ أيها الأدوات الاستخبارية المصنوعة، أنتم لستم بسنة ولا تمثلون إلا سنة أمريكا وإسرائيل، بل أنتم تنفذون مشاريع هذه الدول الإجرامية بوضوح وبدون خجل، ولذلك قاتلناكم وسنواصل قتالكم في كل مكان حتى نطهر العالم الإسلامي من خبثكم وحقدكم الوهابي التكفيري الدفين. شكرا للأخ محمد الموشكي من اليمن. الأخ أبو باسم، نعم، بعد الفاصل إن شاء الله.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة، وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا ترامب وحقيقة تصريحاته وخطواته الاستباقية، نستضيف في هذا اللقاء عبر الواتساب الدكتورة سهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية من بيروت. دكتورة سهام، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم وشكرا على استضافتكم الكريمة، في تحية لكم وتحية لكل الأخوة العاملين والعاملات في إذاعة طهران.
حياكم الله. دكتورة، لماذا يبدي ترامب أهمية كبيرة لقضية الأسرى الإسرائيليين في الوقت الذي هناك قضايا أكبر في المنطقة كوقف المجازر في غزة والضفة وفي جنوب لبنان؟
طبعا واضح أن ترامب كما يعني وعد في حملته الانتخابية أنه سيبحث عن صيغة جديدة لإدارة الشرق الأوسط أو لإدارة ما يسمى بالأزمات في الشرق الأوسط. تحدث عن السلام من خلال القوة، كانت هذه أشهر كلمة ربما نطق بها أثناء حملته الانتخابية فيما يتعلق بالأزمة في الشرق الأوسط، وحاول أن يعني يظهر كالحمل الوديع أمام العرب والمسلمين الذين يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا لكسب أصواتهم في الانتخابات وإحداث الفارق في الانتخابات، خاصة في ولاية ميشيغان التي زارها، ورأينا كيف يعني التقى مع الجاليات العربية المسلمة في ميشيغان، وهي تعتبر أكبر جالية موجودة في هذه الولاية، وهذه الولاية تحديدا تعد من الولايات المتأرجحة دائما في التصويت في الانتخابات، يعني أنها ولاية مؤثرة جدا. الأصوات التي كانت يعني تعودت على الذهاب إلى الديمقراطيين، نحن نعرف أن هناك ردود أفعال بسبب موقف الإدارة الديمقراطية من الحرب على غزة، بسبب ظروف الحرب في غزة إلى آخره، غيرت طبعا توجهها، وفيها نسبة كبيرة طبعا هناك من لم يصوت نهائيا أو ذهب للتصويت للخضر لممثلة حزب الخضر، ولكن معظم الذين صوتوا ذهبوا وصوتوا لترامب على أساس أن بناء على هذه الوعود وعلى هذه المواقف. ولكن في الحقيقة تجديد هذا الكلام يأتي في إطار طبعا دائما حفظ الولاء للوبي الصهيوني، يعني لا يمكن لأي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أن يصل إلى سدة الرئاسة وأن يدخل إلى البيت الأبيض دون أن يكون مرضي عنه من قبل اللوبي الصهيوني المؤثر في صناعة القرار داخل الإدارة الأمريكية. وبالتالي عندما يتحدث ويهدد حركة حماس بضرورة القبول بأي توافقات حتى ولو كانت من باب الاستسلام من أجل يعني تسليم الرهائن وإنهاء ملف الرهائن في غزة، هذا دليل على أنه يحاول من خلال هذه النقطة الضغط باتجاه تسريع المفاوضات المتعلقة بتبادل الرهائن، ولكن بطريقة يعني يظهر فيها نفسه كأنه هو الذي يمسك بالعصا وكأنه هو الذي يعني يمسك بسلطة القرار، وهو الوحيد القادر على تغيير هذا الوضع، يعني تغيير هذا الوضع في غزة. أعتقد أن بعيدا عن كل هذه التفسيرات هناك أزمة حقيقية الآن يعني تقلق ترامب، لأن ترامب عاهد نفسه وعاهد جمهوره بأنه سيدخل إلى البيت الأبيض سيكون كل شيء انتهى، يعني بأنه سيأتي هو حامل مشاريع السلام ومشاريع التوافق ومشاريع التطبيع، وبالتالي ستكون حتى أزمة غزة أو الحرب على غزة ستكون قد انتهت، وسيكون نتنياهو قد صفى حساباته إن كان مع لبنان وإن كان مع غزة، وسيدخل ترامب على يعني صفحة جديدة. ولكن يبدو أن الأمور الآن تعقدت كثيرا، ويبدو أن ترامب بدخوله للبيت الأبيض سيكون في مواجهة المدفع وفي مواجهة البندقية وفي مواجهة الصاروخ والمسيرة، إن كان في غزة وإن كان طبعا مع الأزمة التي انفجرت منذ أيام وبدأت تكبر وتنتشر في سوريا بالتأكيد.
طيب يعني ما مدى إمكانية ترامب أصلا في تنفيذ هذه الوعود؟ طبعا لابد، يعني هناك من يعتقد بأنه لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أن ترامب ليس له ولاية أخرى ليجددها، وبذلك يحاول التقرب من اللوبي الصهيوني، يحاول أن يستعد من الآن لولاية ثانية وما إلى ذلك. هذه الولاية ستكون هي الثانية والأخيرة له. يعني ما الذي سيستفيد هو من هذه التهديدات ومن هذه التصريحات؟
طبعاً التهديدات لا، يعني إن تحدثنا عن مسألة سياسية أو استفادة كما ذكرتم حضرتكم، يعني الاستفادة بالتأكيد هناك استفادة كبيرة. هذا اللوبي الصهيوني هو الذي يتحكم في كل مفاصل العلاقات الدولية أو المؤسسات المالية الاقتصادية، مؤسسات صناعة الأسلحة، كارتلات كبيرة لصناعة الأسلحة، الرأسمال بحد ذاته. يعني وهذا الرجل هو رجل تاجر، هو رجل سمسار، رجل يفكر فقط بالمال ويفكر كيف يستطيع أن يستثمر قوة القرار عنده لكي يستجلب المال ولكي يتم الصفقات ولكي يستفيد. لذلك هو لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يعني يقلب الطاولة على اللوبي الصهيوني أو أن يعني لا يوفي بوعوده لهذا اللوبي. يعني هذه مسألة واضحة جدا. ولكن في اعتقادي فيما يتعلق بالتهديدات، طبعا التهديدات المعروفة دائما التي يستخدمها، وهو ليس واضح، يعني هو سبق وفي ولاياته الأولى أن استخدم التهديدات ضد الجمهورية الإسلامية عندما ألغى اتفاق النووي، وعندما سلط عقوبات واستصدر عقوبات جديدة على إيران، وعندما أيضا سلط عقوبات على سوريا، وعندما ذهب لتهديد لبنان وحصارها اقتصاديا. كل هذا حصل في عهده، وبالتالي في اعتقادي أنه لا يزال يستمر باستخدام هذه الأدوات، لأن هذه الأدوات هي الوحيدة القادرة على أن من خلالها أن يفرض سلطة الإدارة الأمريكية. يعني الآن عندما يهدد حركة حماس، بماذا سيهدد حركة حماس؟ سيهدد حركة حماس بعقوبات على طبعا على شخصيات تنتمي لحركة حماس من القيادات الذين يتحركون في مختلف العواصم العربية من أجل الدفاع عن قضيتهم. سيستصدر عقوبات مالية على حركة حماس إن كان لديها أموال تأتيها من بعض الجمعيات الإسلامية وبعض المنظمات الموجودة هنا أو هناك، إن كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة أو غيرها، سيجمد هذه الأموال ويستولي عليها.
نعم.
سيقطع كل مسار التمويل من خلال إغلاق هذه الجمعيات باتجاه، وربما أكثر من ذلك، سيضغط أكثر على قطر، لأن قطر يعني تمثل دولة خليجية العربية التي تحتضن حركة حماس وقادة حركة حماس. سيضغط على قطر أكثر من أجل إغلاق مكاتب حركة حماس، من أجل وقف تمويل هذه الحركة، ومن أجل وقف دعمها. إذن هو سيتحرك في هذا الهامش، في هذه الإجراءات التي تعودت الإدارة، وزارة الخزانة الأمريكية، هذا دور وزارة الخزانة الأمريكية. نعم. وبالتالي هو لا يستطيع أن يعني يفرض آليات أخرى أكثر من هذه الآليات. ولكن أنا اعتقادي أن مجرد التصريح الذي قام به ترامب، يعني أشعرت أنه هو من باب الاسترضاء، يعني كأنه يريد أن يسترضي ربما نتنياهو، أو يسترضي اللوبي الذي يضغط داخل إدارته. لا ننسى أنه شكل حكومة، يعني يقال أن وزراءها تقريبا كل الوزراء في حكومته الجديدة من أشد المحبين والمتعلقين والمرتبطين والمدافعين عن التيار الصهيوني، وهم أيضا عناوين داخل اللوبي الصهيوني.
طيب دكتورة سهام، يعني فيما يتعلق بالأنظمة المطبعة، يعني في مقابل هذه التصريحات، يعني لم يصدر منهم أي اعتراض، أي احتجاج، حتى أي تصريح، أي انتقاد لهذه التصريحات التي يعني تتجاوز حدود اللياقة الدبلوماسية والأعراف الدبلوماسية الحديث بهذه الطريقة يعني المتهورة، لو صح التعبير.
طبعا للأسف هذه الأنظمة يعني لديها الآن في اعتقادي هناك هاجسين أساسيين تعاني من هذه الحكومات، حكومات هذه الدول المطبعة. هناك حالة قلق تجاه ترامب وتجاه ما سينجر عن سياساته وقراراته في المستقبل القريب فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية الأساسية الحساسة في الشرق الأوسط. هناك قلق، حقيقة هناك حالة قلق داخل هذه الدول، بالرغم من أنهم ذهبوا في التطبيع بمنحة كبير جدا، تورطوا في هذا التطبيع، هناك مصالح مشتركة بينهم وبين العدو الإسرائيلي. هناك يعني يكفي أنهم فيما يتعلق بغزة أنهم صمتوا، يكفي أنهم لم يدافعوا عن أهل غزة، يكفي أنهم حتى لم يقدموا يد المساعدة، يكفي أنهم كانوا ولا يزالوا إلى حد هذه اللحظة يعني حليفا حقيقيا لنتنياهو في هذه الحرب. يعني هذا بات واضحا ومكشوفا، لم يعد شيء يعني لم يعد مجرد تحليل او تخمين، اصبح واقع واضح موجود. لم يقطعوا علاقتهم بهذا الكيان، استمروا في دعمه لوجستيا وماديا بالمواد الغذائية وبكل ما يحتاج هذا الكيان، بالرغم مما من الحصار الذي فرضته أيادي المجاهدين اليمنيين على البحر لمنع وصول أي مساعدة لهذا الكيان، ولكن رأينا كيف أن هذه الدول يعني استمرت ولا تزال إلى حد الآن في دعمه وفي تقديم المساعدة له. هم لا يستطيعون في الحقيقة الآن، يعني سمعت بعض تصريحات لبعض يعني من يدعون أنهم خبراء أو محللين داخل هذه الدول، يعني هم حقيقة يتحدثون بقلق لأنهم يدركون أن سياسة ترامب، طبعا ترامب صور شكل من أنواع السياسة أو من رؤيته، وقدم نفسه على أنه سيكون أكثر براغماتية هذه المرة، وسيكون يعني لديه ميل أكثر ل يعني إنهاء الأزمات وإنهاء الحروب، لا يريد أن يدخل إلى البلد الأبيض وهناك حروب في المنطقة، لذلك هو حمل عنوان السلام من خلال القوة، بمعنى أنه يريد أن تكون كل هذه الحروب قد انتهت وكل الأمور قد صفت وكل الأزمات قد انتهت، يدخل هو طبعا بمشروعه الجديد بوعده لنتنياهو ولحكومة العدو التي وعدهم بها لكي يحققوا مشروعهم في يهودية الدولة، وفي نفس الوقت سيفرض المزيد من الخنوع والمزيد من الاستسلام على هذه الدول المطبعة، لذلك هم قلقون إلى أي مدى سيتورطون أكثر في هذا التطبيع، إلى أي مدى سيلزمهم ترامب أن يدفعوا يعني ما يشبه الأتوات اليومية من أجل بقاء وتوسع هذا الكيان، لأن هذا أصبح مفروض عليهم الآن أن يدفعوا المال ليس فقط لنتنياهو أو لحكومة العدو، أيضا لترامب. يعني ترامب قال سابقا وقال في عديد المرات عندما كان يتحدث مع دول الخليج، تريدون أن نحميكم ونحمي عروشكم إذا تدفعون المال، يعني ستكون هناك في اعتقادي نوع من المواجهة الحساسة بينه وبين السعودية، خاصة محمد بن سلمان الذي يجهز نفسه الآن لكي يصبح ملك، يعني هو في حاجة لأن يكون يعني أن تمر هذه المسألة وأن يتوج ملكا بطريقة سلسة دون مشاكل داخلية دون صراعات، ويأمل ربما بينه وبين نفسه أن يكون هناك توافق مع ترامب في هذه النقطة، ولكن ترامب لا يهمه من يكون يعني ملكا أو ولي عهد بقدر ما يهمه إلى أي مدى ستبقى خزينة السعودية مفتوحة ويستطيع هو أن يأخذ منها ما يشاء. فعلى نفس الأمر يعني لننتبه لنقطة مهمة، أنه فعل نفس الموضوع مع دول أوروبا في الناتو، في حلف الناتو، لذلك حتى داخل دول أوروبا الآن
ماذا دكتورة
التعامل مع سياسة ترامب الجديدة.
دكتورة ماذا تتوقعين لسياسة ترامب مع إيران؟
طبعا بالتأكيد هو الآن مستفيد مما يحصل، عندما يرى بأن محور المقاومة الآن يستنزف، محور المقاومة الآن تفتح له جبهات كل يوم، يعني على غيار ما حصل في غزة في لبنان الآن في سوريا، وما يحصل في سوريا بالتأكيد هو جانب خطير جدا وهو جانب الأكثر حساسية وخطورة في كل محور المقاومة. هو ربما يضع في تصوره بأنه سينهزم محور المقاومة، ستستسلم سوريا، وعندما تستسلم سوريا بالتأكيد أن سيصبح أمام الجمهورية الإسلامية أفق ضيق جدا للإصرار على المواجهة، ستكون إيران يعني بمفهومه طبعا سهلة المنال.
طبعا دكتورة لا ننسى دكتورة لا ننسى ان يعني ايران ايضا وجهت رسائل واضحة خلال الفترة الأخيرة الأيام الأخيرة ايضا بانها يعني مستعدة على اساس الندية وعلى اساس حفظ الكرامة والعزة والمصالح القومية الإيرانية أن تتفاوض.
طبعا بالتأكيد الموقف السياسي الموقف الدبلوماسي للجمهورية الإسلامية موقف واضح، دائما ما تتمسك الجمهورية الإسلامية في الخطاب الدبلوماسي بالموضوع التوافقي بالمواثيق الدولية بضرورة الالتزام بمبادئ المجتمع الدولي. هذه طبعا هذه اللغة دبلوماسية راقية جدا ومعروفة، والكل في هذا المجتمع الدولي يدرك أن الجمهورية الإسلامية ودبلوماسيتها المرنة، دبلوماسيتها الذكية، دائما ما تتحرك في هذا الإطار وتتحدث في هذا الخطاب. بمقابل إدارة أمريكية للأسف لا تلتزم بالوعود. يعني عندما التزمت الجمهورية الإسلامية بكل إجراءات الاتفاق النووي السابق وبكل ما حصل من مفاوضات لأكثر من 15 عاما حول هذا الاتفاق، وصدر هذا الاتفاق وخرج هذا الاتفاق وبدأ العمل به على أساس ما التزم به، التزمت به الجمهورية الإسلامية من جهة والدول 5+1 من جهة ثانية، ماذا حصل؟ أتى ترامب دمر كل شيء. يعني بجرد قلم هو دمر كل شيء، ولم يكتفي بذلك بل حرك وزارة الخزانة من أجل استصدار عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية وعلى كل من يتعامل أو يتواصل في تلك المرحلة مع الجمهورية الإسلامية. اعتقادي أنه هذه المرة يبدو أنه سيكون أقل حدية، أقل يعني شراسة في التعامل عن المرة الماضية. تعلم من تجربته بالتأكيد، يريد أن يعني يستفيد، هو يعرف تماما ما تمثله الجمهورية الإسلامية، هذه الدولة ذات الشأن الإقليمي المهم في الخريطة الجيوسياسية لغرب آسيا، وصولا إلى الصين، وصولا إلى روسيا، وصولا إلى دول جنوب القوقاز. هذه الدولة هي ليست دولة صغيرة، هي دولة، هي أمة داخل دولة. هو يعرف ذلك تماما، ولأنه رجل تاجر، ولأنه رجل يفكر تفكير مادي، هو لا يريد أن يدخل في نزاع وفي الصراع. هو يحلم، وقالها أعتقد في إحدى المقابلات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، يحلم أن يجلس في إيران مع قادة في إيران كما جلس مع قائد كوريا الشمالية. يعني هذا بالنسبة له سيكون إنجاز كبير. لذلك في اعتقادي أنه سيكون كالحمل الوديع في المرحلة المقبلة. سيحاول أن يستفيد من هامش، ربما سيضغط، سيستخدم أي تطورات ستحصل في ساحة المعركة في دول محور المقاومة، سيستخدمها كورق ضغط في المفاوضات الجديدة مع الجمهورية الإسلامية. ولكن طبعا الكل يعول ونحن نعول دائما على حكمة ورزانة وذكاء الدبلوماسية الإيرانية التي تدرك تماما خطورة التطورات، تدرك تماما الإمكانيات، لديها إمكانيات قادرة هي أيضا على فرض شروط، قادرة على التأثير، قادرة على توجيه كل السياسات بشكل يخدم مصلحة الشعب الإيراني، يخدم الجمهورية الإسلامية، ويخدم مصلحة شعوب المنطقة وشعوب منطقة قوى محور المقاومة. لذلك في اعتقادي أنه لن يكون هناك تنازل، لن يكون هناك استسلام، لن تكون هناك سهولة لترامب في التعامل مع الجمهورية الإسلامية في المرحلة القادمة، بل بالعكس ستكون هناك عقبات. طالما أن هناك قضية فلسطين بهذه بهذه المرحلة الحساسة والحرجة والسيئة، طالما أن ليس هناك حل يكمح جناح نتنياهو المجرم ويحاسبه على جرائمه التي أصبحت الآن جرائم دولية مصنفة دولية، لا نستطيع فقط شيء نتحدث عنه نحن في كواليس السياسة أو في الإعلام، فاعتقادي أنه سيكون صعب جدا على ترامب أن يصل إلى مبتغاه، على الأقل بالحد الأدنى المبتغى الانفتاح على حوار مع جمهورية الإسلامية.
شكرا،
سيكون هناك صعوبة كبيرة جدا.
شكرا لك دكتورة سيهام عزوز الباحثة والمحللة السياسية من بيروت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا ترامب لا يعرف من هو صديقه ومن هو عدوه، وإنما صديقه هو المصلحة والأموال فقط، لا أكثر ولا أقل. سبق وأن ابتز دول الخليج في ذلك الوقت وقال إننا لو لم نكن نحمي مثلا دول الخليج بالكامل لكانت الآن تتكلم اللغة الفارسية، ولذلك عندما طلبوا مني أن أحميهم قلت لهم ادفعوا أعطوني أموالا أحميكم. ترامب هو عميل جيبه وهو عبد جيبه، فهو يرى الأمور بمقتضى الثروة والتجارة والبيع والشراء والأخذ والعطاء وغيرها والفعل ورد الفعل، وهذا الأمر يعني هو الذي يمضي عليه. لكن هناك أمور، عندما يقول أنه يريد أن يوقف الحرب، إيقاف الحرب ليس بيده ولن يكون بيده أبدا أو إشعالها، بل أن ترتيب الحروب التي تفتعل في العالم بالكامل هي من هو أكبر من ترامب ومن هو يعني أكثر سلطة من ترامب في هذا الموضوع. وترامب ما هو إلا يعني ألعوبة أو حقيقة لعبة تحركها الخيوط المربوطة بالأيادي الخفية للدولة العميقة الأمريكية. هذا أمر. الأمر الآخر أن ترامب لا خير يرجى منه، وأمريكا بالكامل لا خير يرجى منها، لأنها لن تساعد ولن تعطي ولن تعاون ولن تجعل هناك أي يعني وعود تنفذها. لو كان فيها خير لكانت مصر التي وضعت يعني يدها بيد أمريكا وإسرائيل أيام أنور السادات وإلى هذا اليوم لكانت أمورها إلى خير وعلى خير، ولكان اقتصادها جيدا على الرغم من وجود السفارة الإسرائيلية فيها، وعلى الرغم من كامب ديفيد، وعلى الرغم من اتفاقيات أوسلو التي وضع ياسر عرفات يده بيد الصهاينة واعترف لهم بإسرائيل. فلننظر ما هي نتائج. ها هي مصر إلى هذا اليوم 20 مليون مصري ينامون في المقابر، وها هو ياسر عرفات قد قتل على يد الصهاينة، وها هي الضفة الغربية وقطاع غزة قد استبيحت السباحة تامة من قبل الصهاينة. شكرا جزيلا.
ونستمع أيضا إلى مساهمة من الأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن.
رحمة رحمة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين سيد الكريم. نعم، هذا ترامب، هذا الخنزير، هذا الممثل الكمودي، هو يعرف هذا القرارات إذا لم يعودوا للأسرى سيحول الشرق الأوسط إلى جحيم. سيد الكريم يعرف هذا لمن يوجه الكلام، يعرف لمن يوجه هذا الكلام، لأنهم يعرفون المطبعون الذين البقرة الحلوب وغيرهم، يعرف لمن يوجه. ولكن المقاومة سواء في لبنان أو غزة شعارهم النصر أو الشهادة. هم في جحيم من بداية طوفان الأقصى، فما بالك هم مش معولين على المقاومة، ليس معولين على ترامب أو على الدول العربية أو على المطبعين. هم يعرفون أنهم سوف ينتصرون أو يستشهدون على أرضهم، ولذلك شعارهم الموت أو الشهادة. لا يحبون الرفاهية كالدول الذين إذا سمعوا هذا الكلب ترامب يأتي بهذا الشعار يقومون يدلو إليه أو يعطيه ثرواتهم وأموالهم لكي يعفو عنهم.
نعم، شكرا للأخ أبو باسم عبد منصور داود من اليمن. وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى نشرة